باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في سفر الأمثال الإصحاح 17. كنا وقفنا عند عدد 6، نبتدي من عدد 7. لا تليق بالأحمق شفة السودة دي، فكم بالحري شفة الكذب بالشريف. اللفظ يمكن لغة عربية صعبة شوية، لكن كلمة السودة دي معناها الكلام الكريم أو الكلام الجميل أو الكلام الحلو. فمعناه بيقول احنا عاوزين نطلع بحقيقة، ان زي ما الأحمق عمره ما يعرف يقول كلمة حلوة تبني، ما يصحش الإنسان كويس الشريف اللي هو يعتبر إنسان روحاني أو إنسان ابن ربنا يكذب. يعني زي ما ده ما يطلعش ده، فمش ممكن ده يطلع ده. يعني إذا كان الفم الأحمق مش هيطلع حكمة، وبالتالي الإنسان الحكيم مش هيطلع حماقة. فلما نطبق الكلام ده يبقى زي ما الجاهل ما يقدرش يقول كلام في بركة، ما يصحش بأولاد ربنا البركة إن هم يقولوا كلام الكذب. بيلفت نظرنا بصورة غير مباشرة بإن هو بيمثل بحاجة تانية. الآية اللي بعديها بتقول الهدية، ما حددش هي إيه. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه باختصار ان الهدية لما تكون متغمسة بحب مهما كانت قيمتها، اللي بيستقبلها يستقبلها استقبال كأنها حجر كريم. تاني، الهدية لو اتقدمت بحب اللي بيستقبلها كأنك جبت له فص ألماز. يعني الهدية مش بقيمتها، الهدية بحجم التعب اللي فيها، الهدية بحجم الحب اللي فيها، الهدية بحجم التقدير اللي فيها. أذكر في مرة المرات أم قالت لك حاجة كده، بتكلمني على أغلى هدية حصلت عليها في حياتها. إيه ممكن تكون؟ عربية مثلا، خاتم غالي، كانت ورقة صغيرة متكرمشة في البيت لقيتها. كانت بنتها وهي في كيج وان بتكتب كده كل سنة وانت طيبة يا ماما، ورسمة وردة مبعكشة، فالوردة ما عجبتش البنت، فيظهر صرفت نظر على المحاولة فكرمشت الورقة. فالأم لقيتها فحطتها في فايل وفردتها واعتبرتها أغلى هدية. ليه أغلى هدية؟ لأن علاقة الحب بين الأم وبنتها علاقة حب عالية قوي. فلما الإنسان يقدم بحب والإنسان اللي بيتقدم له حاسس بالمحبة اللي في قلبه، أي حاجة يقدمها تكون إيه؟ في مثابة حجر كريم، حجر كريم. وممكن جدا هدايا غالية قوي ومفيش محبة الواحد ياخدها ويركنها. يعني هو عاوز يقول إن مش مهم قيمتها، المهم مين اللي مقدمها ومقدمها بأي شعور. ومدام إحنا اتكلمنا عن الهدايا، الحقيقة في موقف كتير قوي عن الهدايا في الكتاب المقدس. الهدية كمان من شروطها عشان تبقى حجر كريم في عين اللي تقدمت له، تكون بحسب احتياج اللي تتقدم له وليس بحسب تقديري أنا. يعني أوقات الواحد يقدم هدية من وجهة نظره إنها فخمة قوي، بس الحقيقة اللي خد الهدية دي مش هيعمل بيها حاجة تاني. يعني ناخد مثل، لو إنسان على قده وجبنا له هدية فازة كريستال الرصاص فيها، ده الكريستال اللي يقسوه بحجم الرصاص اللي فيها 21%، معرفش بيسموه ايه، ليه أسماء كده أنا ما بفهمش فيها. المهم والفازة دي نقي، ده بلجيكي، يعني الفازة دي بلجيكي يعني. وواحد تالي دخله باتنين كيلو موز، إن هون عنده أهم الموز طبعا. فأوقات كتيرة قوي ان احنا بنقدم الهدية بحسب استحساننا. في قصة رمزية احكيها لكم بالمرة بتقول ايه. بتقول ان في راجل مربي قطة قوي، بتحبه قوي يعني، بقى ملبسها حرير وبيعمل لها الجرس اللي يعني. قطة بقى يعني، بس في بيت عز يعني. ففي يوم من الأيام القطة حاولت تقدم لصاحبها هدية، فقالت له العشاء عليا النهاردة في عيد ميلادك، أنا عزمك على العشاء. فبيشيل الطبق لقى فار مشوي. ليه فار مشوي؟ الفار من وجهة نظر القطة ده أحلى أكل عندها، فهي بتقدم هدية بحسب استحسانها وليس بحسب استحسان التي تقدم إليه. فلما نيجي نتكلم على الهدية يبقى الواحد يفكر شوية كده، اللي قصادي محتاج إيه، مش أنا ما أقدرش أقدم أقل من إيه. أوقات الناس بتغلط الغلطة دي. والحقيقة بقية الآية بتقول إن الهدية حيثما تتوجه تفلح. يعني إيه؟ يعني عادة الهدية بيكون ليها أثر طيب وتجيب نتيجة. ناخد أمثلة من الكتاب المقدس. فاكرين عيسو ويعقوب؟ يعقوب فضل هربان 14 سنة بيشتغل عند خاله، ولما قرر أن يرجع يقابل أخوه كان خايف أن أخوه عيسو ما ينساش ضغينة أنه سرق منه البكورية. فابتدى يقسم العبيد بتاعه دفعات، الدفعة الأولى بتقدم كذا راس من الغنم، والدفعة الثانية بتقدم كذا راس من كذا، والدفعة الثالثة بتقدم. يبقى عمل ثلاث دفعات من الهدايا علشان يطيب إيه؟ قلب عيسو. والحقيقة الهدية دي جابت ولا ما جابتش؟ جابت. الهدية دي جابت هدية كمان جابت مفعولها. حد فاكر هدية برضو جابت مفعولها؟ أبي جايل لما داود أصر أنه لازم يقتل جوزها نبال، هذا الرجل اللي تعدى على داود وقال ده هربان وما يأكلش وما يشربش وأنا ما بقاش إلا داود ده اللي أكله، ولما أبي جايل عرفت أن داود وضع في قلبه أنه رايح يقتل جوزها، خدت بقى فطير وخدت أكل وخدت شرب وخدت أقراص زبيب وخدت أقراص تين وراحت له محملة وهو جعان، فقدمت له اللي هو كان محتاجه وقالت له كلمتين طيبين. الحقيقة الهدية جابت ولا ما جابتش؟ جابت. وده معناه أن كناحية اجتماعية المسيحية لا تعترض على الهدية، طالما الهدية لا تحمل مصلحة أو تحمل بعد الرشوة، لأن الرشوة غلط. لكن لما الهدية تكون في مكانها، مجاملة لطيفة عن حب أو عن اعتذار، فدي حاجة مهمة قوي. يبقى الآية دي بتكلمنا على الهدية. من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. يعني إيه الأول من يكرر أمرا؟ يعني اللي بيعيد ويزيد، اللي بيرط في الكلام. مش في حاجة اسمها بيرط في الكلام؟ يعني عاوز يقول حاجة. اللي بيستر وما يتكلمش على شر شافه ده ينشئ محبة ويعمر بيوت، واللي يتكلم ويزيد ويعيد عن حاجة هو شافها حتى لو كان اللي شافه ده حق يخرب بيوت ويقطع علاقات. فهنا بيقول احنا عندنا مشكلة، عادة لما بنشوف ما بنعرفش نمسك لساننا، لما بنشوف ويبقى الواحد مبقوق كده وعاوز يطلع اللي جواه، واحد ويبقى متردد اقول ما اقولش، استر ما استرش، استر ما استرش، وبعدين لغايه لما اقابل واحد بس مالك شكلك في حاجه عاوز تقولها، لا اصل انا طول النهار متضايق من موضوع كده عايز احكي لك عنه، بس مش عاوزك تغير فكرك عن فلان، مش عاوز اغير فكري، يبقى ما تحكيش، بس انا بحكي، وما دام طلعت من بقي يعني ادنت، وما دام طلعت من بقي يعني ما سطرتش. كلكم فاكرين شخصيتين، شخصية من الكتاب المقدس اسمه يوسف النجار. القديس يوسف النجار يعلم تماما انه ما مسش الفتاة اللي في بيته اللي اسمها العذراء مريم، او مريم الطفلة مريم دي، وبعدين اكتشف انها حبلى او حامل، وان لم يشأ ان يشيرها اراد ان يخليها سرا، تخليتها سرا، يعني حط في قلبه انها غلطت، وحط في قلبه ان ما ينفعش يرتبط بيها، لكن يعمل ايه؟ روح يا بنت الحلال، روح يا بنت الحلال، انا مش هتكلم عنك ولا اجيب سيرتك، بضبعي البشري مش هقبل ان واحده تكون في بيتي والمفروض خطيبتي وتبقى حامل، وده حقه، لكن ما اتكلمش، ما بررش. ده هو هيلام ازاي انت شيخ في سنك وتسيب طفلة عندها 15-16 سنة تطلع من بره بيتك؟ ومع هذا اخد جوه قلبه قرار انه مش هيفتح بقه. تتصوروا لو الفضيلة دي موجودة في شعب الكنيسة، في كل كنائس العالم سواء مصر او المهجر، صدقوني مشاكل كتيرة قوي تختفي. عارفين ليه؟ احنا لما بنكتر ونتكلم في المشاكل بنصدر العثرات، فالمحبة تتقطع بين الناس والناس تعصر في الكنيسة وما تجيش الكنيسة. ما الكنيسة فيها ناس بتغلط، اي حد ممكن يغلط. مين معصوم من الغلط؟ الاب الكاهن مش معصوم من الغلط، الاب الاسقف مش معصوم من الغلط، اي انسان مش معصوم من الغلط. لكن لما احنا نتكلم ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد، بنعمل ايه في اجيالنا اللي بتسمع الكلام ده في بيوتنا، غير ان احنا بنقطع اواصر المحبة بينهم وبين ربنا، بينهم وبين الكنيسة، بينهم وبين بيت المسيح. هرجع اقول الآية تانية مرة تانية، يقول كده: من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكر امرا يفرق بين الاصدقاء. انا قلت لكم شخصيتين، شخصية من الكتاب المقدس، التانية كانت مين؟ قديس مقاريوس ابو مقار. لما عارفين الحكاية، لما قالوا له ان في راهب بيغلط، ويقول كده في قصته ان لما الرهبان عرفوا ان يعني جسم الجريمة دخل القلاية، راح جابوا ابو مقار عشان يبقى مسكين الراهب في ذات الفعل. فبتقول القصة انه هو رايح ناحية الايه؟ القلاية، صنع جلبة عظيمة. يعني ايه؟ ابتدى يعلي صوته: ابونا فلان، هو اخبار القمح ايه؟ يا ابونا فلان. فضل يقول كلام من هنا وكلام من هنا. ليه؟ علشان الراهب بياخد باله. ولما دخل بص بعينيه وقعد على المكان اللي ممكن تكون مستخبية الست فيه. وهو خارج عارفين الملاك قال له ايه؟ قال له: تباقي يا مقارة، لانك تشبهت بإلهك. انا ربنا بيستر علي، وحضراتكم كل واحد فيكم يعلم ستر ربنا عليه. هحكي لكم حكاية، بلاش حكايات تاني، هديكم مثل علينا. لو انا وانتم ربنا قرر ان يفضح خطايانا في اخر 3 سنين اللي قلناها الاباء اعترفنا، حد فينا هيخش الكنيسة تاني؟ حد هيسلم على حد؟ بلاش 3 سنين، اخر شهر. بلاش اخر شهر، النهاردة، من الصبح لغاية النهاردة، لو ربنا بس كشف خطايانا. فاذا كان ربنا بيستر عليا وربنا بيستر على حضرتك، الآية بتقول كده: اللي هيستر معصية يطلب المحبة، بينفذ وصية المحبة. طيب واللي بيكشف الناس ويكرر الكلام يفرق بين الأصدقاء، لأنه صنع عثرة بين الناس. كل آية عايزة جهاد عمر. الآية 10 بتقول: الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الانتهار يؤثر في الحكيم. الأول، هو مين فينا يقبل الانتهار؟ مين فينا يقبل الانتهار؟ ولا واحد، ولا واحد. عارفين ليه؟ لأن من الذي يقبل الانتهار؟ هو الحكيم. ليه؟ لأن الحكيم متضع، الحكيم متضع، والمتضع يقبل الانتهار. المتضع ايه؟ يقبل الانتهار. ده انا كنت لسه بتكلم في سلسلة كده عن الاتضاع، بقول ده قبل الانتهار في حاجة اسمها قبول النقد. مين فينا يقبل النقد؟ يعني تصور واحدة ست كده متجوزة بعد 3 سنين قالت لجوزها: احنا بقالنا 3 سنين متجوزين، ممكن تنقدني في اخطائي في خلال 3 سنين؟ لو فتح بقه بكلمة واحدة هيشوف 3 سنين عجاف بعديهم. ده في اول خط، اول خطية يكشفها. فإحنا لا نقبل النقد، فإذا كنا لا نقبل النقد كيف نقبل الانتهار؟ لا، ده في مرحلة قبل النقد كمان اسمها لفت النظر. مين فينا يقبل لفت النظر؟ طب مين فينا يقبل النصيحة؟ ده أول ما واحد يقول للتاني أنا عاوز أقول لك نصيحة، يقول له: عارف عارف، هتقول إيه؟ أنا ما أحبش أسمع أنا نصيحة من حد، ده أنا اللي بنصح، أنت تنصحني ازاي يعني؟ ده انا خادم، انت متعرفش ولا ايه؟ ده انا ارخن في الكنيسة، ده أنا كاهن أقبل نصيحة برضو، ده أنا شغلية الإرشاد. الحقيقة مصيبة كبيرة قوي. أمال إمتى نقبل الانتهار؟ قال لك الحقيقة اللي شايف نفسه حكيم فيكم يراجع نفسه، لأن شرط من شروط الحكمة والحكيم أنه يقبل. ردوا علي، عارفين يعني يقبل انتهار؟ يعني أشخط فيك، أشخط فيك وتقول أخطيت. آه لو واحد شخط في واحد أو كاهن شخط في واحد في كنيسة، يا خبر أبيض، ده يولع الفيسبوك كله. ما الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الجاهل تضربه عشان يفهم غلط وهو مش مقتنع أنه غلطان. حصلت مع مين دي؟ حصلت مع حد؟ فرعون. فرعون كل ضربة وضربة تخلي ال- 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 الهرم يشهد ويفهم. لكن ان فرعون يفهم، يجيب موسى ويقول له صلي لإلهك، يعني انت معترف ان إله موسى قوي. اه انت معترف ان إله موسى لما موسى مسك التراب وعمله كده تحول لناموس، وقلت للصحراء بتاعك يعمله، قالوا لا دي اصبع الله. يعني اعترفوا ان هناك خالق احنا ما نقدرش نبقى في مستواه. طيب امن يا فرعون بإله موسى؟ اعبدوا هنا كده، هديكوا فرصة تعبدوا في حتة بعيدة، لكن تسيبوا مصر مش هتسيبوا مصر. وضربة ورا ضربة. الحقيقة فعلا في ناس في عنده، على فكرة العند نوع من أنواع الجهل أمام الله، لأن الحكيم يفكر في الكلام ويعتبر أن كل كلمة بتقله قد تكون رسالة من الله، فيفحصها ويتأنى قبل ما يتصرف. طيب الآية اللي بعد كده، الشرير إنما يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاسي. يعني إيه دي؟ يعني إيه الشرير يطلب التمرد؟ يعني الإنسان الجاهل أو الإنسان اللي ماشي بر ربنا كثير التذمر. تقول له ربنا، يقولك ربنا عمل لي إيه؟ تقول له ده ربنا ستر عليك، يقول لك فين ستر عليا دي، ده احنا مش عارفين نعيش. يا عم اشكر ربنا، ده انت في سقف فوقيك ناس مش طايلاه. انت ربنا ادالك نسل محدش بالدموع بيتمنوا حاجه من عندك، من اللي عندك. يقول ايه فايده اداني نسل ومش عارف اكله؟ دايما يزيد في شره، وبدل ما يشكر يحصل ايه؟ يتذمر. والتذمر مع الوقت يجيب حاجة اسمها التمرد، يعني تيجي سيرة ربنا فيشوح بإيده كده متمرد على ربنا. التذمر ده بالكلام، التمرد بقى اتجاه أعنف، فين ربنا ده، ويبتدي يتكلم عن ربنا كلام تخبيط. فيقول لك أن الله يحاول معه حتى في تمرده عشان يفهم، فيعمل إيه؟ يبعت له مرسل رسولا. هنا مش رسول يعني زي الأنبياء، مرسل قاسي. يعني إيه مرسل قاسي؟ زي ما شعب بني إسرائيل اتمرد على ربنا فسمح لي بالسبي الأشوري، وبعدين يبتدي نتكلم مع مملكة يهوذا الجنوبية ونقول لهم خلي بالكم اعتبروا بسبب شر إسرائيل ربنا ودهم للسبي، إن هم يفهموا أو يتوبوا، لا فهموا ولا تابوا، هم عملوا إيه؟ ازدادوا في الشر، فربنا يدخلهم في السبي البابلي. طب ليه كل ده؟ عشان الشرير لا يعتبر، الشرير لا يفهم، الشرير بيتذمر، الشرير ما يعرفش يشكر، فتكون النتيجة التذمر يقلب لتمرد، ونتيجة التمرد ربنا يسلمه إلى أعدائه، علشان يرجع ويقول إيه؟ بكينا عندما تذكرنا الصهيون. يوم واحد في أورشليم بالسنين اللي احنا عايشينها في السبي ده، كان من الأول يا أخي أشكر أشكر أشكر. ياريت ياريت تعلموا أولادكم الشكر من صغرهم. الولاد النهاردة ما بتشكرش على حاجة خالص. كلمة الرضا اللي كانت موجودة في المجتمع المصري في الستينات والسبعينات ما بقتش موجودة دلوقتي. مين راضي؟ الولاد دايما في حالة من حالات الايه؟ التذمر والتمرد. مش عاجبهم أي حاجة، مش عاجبهم أي حاجة. الآية اللي بعدها، ليصادف الإنسان دبة ثكول ولا جاهل في حماقته. يعني خير للإنسان أنه يقابل دبة فقدت أحد أولادها. الدبة أساساً الدب الكبير ده شرس قوي، يموت يعني من الحيوانات المفترسة. فالدبة لما تفقد أحد أولادها نتيجة أن مثلاً أسد يأكل حد من أولادها، أو تعبان يلدغ واحد من أولادها ويموت، أو تفقده بسبب اللي الأكل أو بسبب الجليد، أي حاجة يعني، المهم أن في دبة متلها عيل، دبة متلها عيل صغير. الدبة دي تبقى في منتهى الشراسة، يعني اللي هتشوفه من غضبها هتاكله وتموته حتى لو مش جعانة. فكلمة دبة ثكول يعني دبة إيه؟ فقدت أحد أبنائها. بيقولك انك تقابل دب ثكول اهون من انك تقابل جاهل بحماقته. ياه عاوز يقول لنا ايه؟ ان الانسان اللي بيصادق الجهال، الانسان اللي بيصادق الناس اللي بعيد عن ربنا، ضررهم عليه وعلى بيته وعلى فكره وعلى اولاده اسوأ من لو كانت دبة افترسته. طبعا اسلوب لغوي، يعني بيعمل مقارنة كده فيها بقى يعني معاني كتيرة قوي لغوية. فعاوز يقولك ان الانسان الجاهل في حماقته ده بيبقى اسوأ من الدب. فخلي بالك من حماقة الجاهل، او خلي بالك من غضب الجاهل، لان الغضب مع الجهل يعمل مصيبة، اجري من وشه. فاكر في قصة من القصص زمان، حاجة بتاعت 35 سنة، كان في جورنان كده يوم السبت يجيب أخبار الحوادث، مشهور يعني. فأنا فاكر إن الجورنان ده جالنا في الشغل وقريت جريمة مش قادر أنساها. أب راجع من شغله ومراته كانت بتغسل طول النهار، وزمان بقى لا في غسالات ولا بتاع، قاعد على طشت غسيل، وبعدين بيقول لها مش قومي تعملي لقمة وكوباية شاي، أنا جاي مصدع. فقالت له يعني أنا تعبانة طول النهار. بس يظهر ردت بطريقة إيه؟ مش لطيفة. فمسك البابور، فاكرين بابور الجاز؟ مسكه وحدفه في الأرض عليها. البابور انفجر وتحول لقنبلة موتت الست وبناتها الثلاثة، كالتهم النار. الرجل بعد كده بكى، الرجل بعد كده ندم، وجابوه في التلفزيون برامج، لكن هل في حاجة رجعت؟ مفيش حاجة رجعت. فبيقول لك الأحمق الجاهل ده ما تخشش معاه في نقاش، الأحمق الجاهل ده ما تحاولش تقنعه بالمنطق. ليه؟ لأنه بلا منطق، ده عامل زي الدبة الإيه؟ الثكول، يعني أسوأ حالات الشراسة وأسوأ حالات الغضب. عدد 13 بيقول: من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. من يجازي عن خير بشر، يعني واحد عمل فيك معروف، واحد عمل فيك خير، وانت بدل ما ترد الخير بخير رديت الخير بشر، يقول لك ربنا العادل مش هيفوتها، ربنا وان كان طيب عادل، وزي ما عملت هيتعمل فيك. وأكبر دليل على كده إن ربنا ما عندوش محاباة اللي حصل مع مين؟ داود النبي اللي ربنا بيحبه جدا غلط غلطة فظيعة، إن رد الخير شر. الراجل بيحارب وهو اشتهى زوجته وغلط معاه، فجاب الراجل عشان يخش معاه في بيت مراته، فيتقال انها يعني بقت عشان يغطي يعني فعلته، يجيبها في جوزها. فالراجل عمل خير، قال له حي هو الرب، الرجالة بتموت وانا اقرب من مراتي. ده كلام ينخس في داود قوي، يعني ده من حقه انه يقرب من مراته. فانت يا داود الرجالة بتموت وانت تقرب لمرات راجل غيرك؟ فمين عمل خير؟ أوريا الحسي. طب ومين اللي عمل الشر؟ طب ربنا سامحه؟ قال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. لكن رد الشر رد الشر طبعا الشر مش ربنا اللي رده، نقول تعبير أفضل لأن ربنا ما بيعملش كده. هو داود اللي زرعه وعدل الله خلاه يحصده. بمعنى تعالوا نشوفوا حصل إيه شر في بيت داود. أمنون ابنه يزني بأخته ثمار، بس أخته مش من أمه، تعرفين حبها واشتعلت الشهوة جواه ناحية أخته فعمل عيان، انتوا عارفين الحكاية، وطلب من أبوه إن هي اللي تقدم له الكحك والأكل. فلما جت للأسف غصبها وإلى آخره وغلت معه. وبعد كده إيه اللي حصل؟ بعد كده اللي حصل إن فضل أبشالوم محوش سنتين، وراح قتل مين؟ أمنون. وبعد كده هو أبشالوم يعمل غلطة أكبر، إنه يزني بكل نساء أبيه أمام عين الشمس. مش أنت زنيت؟ فيبتدي أبشالوم يطارد داود، وداود يطلع برة أورشليم. فعشان يكسر رجولة أبوه وسمعة أبوه يضاجع كل سري أو يعني كل النساء اللي بتاعت بيت داود. ما فيش حاجة تكسر الراجل إنه يبقى مش قادر يحمي لحمه أو قادر يدافع عن شرف بيته. فشوفوا قد إيه القصة ماشية. علشان أنت زرعت شر أو مش زرعت شر، ده في حاجة أسوأ، إن اتعمل فيك خير وانت رديت الخير بشر. يا ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا لحسن، دي حاجة صعبة قوي قوي قوي. من يجازى عن خير بشر لن يبرح الشر بيته. ابتداء الخصام اطلاق الماء، فقبل ان تطفق المخاصمة اتركها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ ابتداء الماء اطلاق الخصام. عاوز يقول ان الخناقة لما بتبتدي زي بالضبط ما يكون في خرم في حيطة او خرم في ماسورة صغير ابتدى يطلع شوية مية. انتوا عارفين المثل بيقول لك معظم مش عارفين مين صغير الشرر. يعني ايه؟ يعني وهي صغيرة انت تقدر تلحقها. يعني ده لو الواحد مش عارف حط اي شوية اسمنت يقدر يوقف البتاع. لو هنتخيل سد واتخرم منه 5 سنتي، احنا نقدر نسده باي حاجة، هنتصرف. لكن لو فضنا سايبين الخمسة سنتي ايه اللي هيحصل؟ طوبة هتقع ورا طوبة هتقع، هتعمل شرخ في السد، المية هتاخد كل اللي قدامها وتغرق كل اللي وراها. فعاوز يقولك ان بدء الخصام ده يعني زي شوية مية سرسوب ابتدى ينز، كلمة من هنا وكلمة من هنا، قبلتها كلمة من هنا وقبلتها كلمة من هنا، فردت بكلمة من هنا وشعللت بكلمة من هنا، فكلمة قصاد كلمة، المية ما بقتش مية، بقت سيل. الشاطر الحكيم اللي كان يوقف، طب توقف ازاي الخصام؟ سيب المكان، قل له خلاص يا سيدي حقك عليا انا، حتى لو انت مش غلطان. لكن المشكلة انك انت بتسمع صوت غضبك، ما بتسمعش صوت الحكمة. ولما الموضوع بيكبر ممكن في بعض الأحيان يوصل لجناية ويوصل لقتل. انتوا عارفين ان في القانون في حاجة اسمها قتل بسبب مشاجرة او مشاجرة ادت الى قتل، ده غير سبق الإصرار والترصد، لكن برضو في حكم وفي سجن. يعني ممكن خناقة صغيرة تعمل خصومة العمر. اخ قال لأخو كلمة، التاني ما عدهاش فرد عليه بكلمة قال له انت مش فاكر، قال له انت والاصل انت، انت والفصل انت، وانت وانت وانت، وصارت عداوة بين عائلات. عداوة، ده ما يخشش بيت ده وده ما يخشش بيت ده. ياريت كان واحد عاقل فوت، ياريت كان عاقل واحد وحس ان المية دي لو ما توقفتش دلوقتي هتعمل سيل، والسيل هيجرف قدامه ارض ويجرف قدامه ناس. اوقات كتيرة قوي الكرامة بتاعتي والذات بتاعتي بتزن ان انا لازم ارد واثبت ان انا بريء وانك انت اللي غلطان. يا اخي اسكت، يا اخي اسكت، اسكت وربنا يحسبها لك التضاع. اسكت وهتعتبر حكيم لانك انت انقذت البيتين من الخراب. من له اذنان للسمع لأن وقت الغضب كلنا وحشين ما بنعرفش نسيطر على مشاعرنا، فبنرد وندافع فتبقى المشكلة أكبر. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. مبرئ المذنب ومذنب البريء، يعني إيه مبرئ المذنب ومذنب البريء؟ أولا إحنا عندنا نماذج كتير في الكتاب المقدس عملت كده، تعالوا نفتكر مع بعض مين عمل كده. مذنب المبرئ ومبرئ المذنب كلاهما مكره. بيلاطس البنطي، بيلاطس البنطي كان عنده رؤية لمراته أنه رجل بار، وعنده تحذير إياك وذاك البار، بس هو الحقيقة خاف على الكرسي أكتر من خوفه من الحق، فجاه على واحد بريء وعمل حركة وقال أنا بريء من هذا الظهر، لكن أذنبه ولا أذنبه؟ خلاه مستذنب، بس دليل إن هو أطلق يسوع ليصلب، مش أطلق يسوع للحرية ليصلب. حد تاني عمل كده، ملكة شريرة قوي أشر من جوزها إيزابل، عملت إيه؟ عملت إيه في نبوت اليزرعيلي؟ جابت عليه شهود زور يشهدوا إنه جدف، عشان التجديف نهايته إيه؟ الرجم، وياخد أخاب جوزها الإيه؟ الأرض وكله منفعة. حاجة كمان، فاكرين القصة بتاعت سوسنة العفيفة؟ الشيخين الأشرار اللي اشتهوها، ولما هي قامت الحقيقة شهدوا شهادة زور، يعني هي بريئة وحطوها في وضع المذنبة اللي خانت جوزها. يا كده يا تغلطي معانا يا نفضحك. ربنا عاوز يقول ايه؟ هتقولوا لي يا ابونا بس احنا الحمد لله لا بيلاطس ولا لا، خافوا شوية، خافوا قبل كل كلمة او قبل كل شهادة تشهدوها من ربنا قوي، لان اوقات بنقدم تنازلات بسبب المجاملات. يعني يجي صاحب ملك ويقول لك الساكنه كذا 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 هيطلبوك للشهاده، فتقولي كذا كذا كذا، والشهاده دي تكون كذب، بس احنا بيننا وبين اصحاب البيت عشره 35 سنه بيتنا مفتوح على بعض. او تيجي جاره تطلب منك العكس، ملهاش الحق في الشقه لان يمكن دي الجيل الثالث والقانون بيقول غير كده، فقولهم قولوا لهم في المحكمه ان انا كنت قاعده بخدم امي اخر سنتين عشان اخد الشقه دي، خساره، دي تساوي 1,000,000 جنيه، دي مين يجيبها النهارده؟ ودي صاحبه عمري ودفعتي في المدرسه، وخاصه بيني وبين اصحاب البيت مفيش عمار، بصراحه انا اقف معاها، دي جدعانه وشهامه. الحقيقة لا، دي مش جدعانة وشهامة، دي خطية شهادة زور. فأوقات إحنا بنخلط ما بين المجاملة وما بين الشهادة الحقيقية. فالإنسان اللي بيخاف الله بيراعي ربنا قوي قوي، ويفتكر الآية دي، مبرب المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها. يعني تتصور لما أنت تجامل ده أو تجامل ده أنت في وضع مخاصمة مع الله. لا، الحقيقة ربنا اللي باقي لي. انا مش هجاملك على حساب الحق، ومش هجاملك بشهاده زور. كلاهما مكرها للرب. لماذا في يد الجاهل ثمن الاقتناء الحكمه وليس له فهم؟ دي بيتكلم على حاجه هو شايفها، ان ناس كتيره قوي معاهم فلوس لكن الحقيقه ما عندهمش فهم الحكمه، وعمر ما الفلوس تشتري الحكمة. يعني ممكن إنسان يكون غني جدا أو صاحب سلطان عالي قوي قوي، لكن كل أحكامه وكل أفكاره الحقيقة بعيدة كل البعد عن الحكمة. مش عايز أدي أمثلة كتيرة لأن الآية دي سهلة ومبينة نفسها قوي. الصديق يحب في كل وقت، أما الأخ فللشدة يولد. الصديق يحب في كل وقت، أما الأخ، يعني عاوز يقول إيه؟ عاوز يقول إن في مستويات من المحبة. يعني صديقك ده عايش معاك وتخرجوا مع بعض وبتقضوا وقت كويس، لكن وقت الجد لو انت وقعت مين اللي هيبات معاك في المستشفى؟ اخوك. مين اللي هيبات معاك في المستشفى؟ اخوك. مين اللي هيشيل ولادك لو انت حصل لك حاجة؟ اخوك او العيلة. فبيقول لك خلي بالك ما تتلهيش باصحابك عن مين؟ عن عيلتك. ما تتلهيش باصحابك عن عيلتك. الحقيقة في آية تانية قالها في الإصحاح 27 عكس كده، بيقول ايه؟ الجار القريب خير من الأخ البعيد. يعني عاوز يقول في الآية الأولانية ان في مستويات للحب، فاوعى تبدي أصحابك اللي برة على أهل بيتك، لأن ده مش عدل. هما اللي باقيين لك وقت الجد، محدش هيشيل همك قد أبوك وأمك وقد أخواتك. بس يظهر كان شايف الزمن اللي احنا عايشين فيه، ان الواحد يجي يدور على اخواته يلاقي واحد في استراليا وواحد في اوروبا وواحد في كندا. فوقت الجد ما يبقاش الا ايه؟ الجار القريب. وده بنلاقيها اوقات الواحد تحصل له حاجه بالليل الساعه 3 الصبح، تخبط على جارك يجيب الفلوس اللي في بيته ويروح معاك المستشفى. اخوك عبل ما يجي الجيزه وتقول له طب معاك فلوس، يقول لك لا انا ما عملتش حسابي. وانت جاي يعني طب ما انت عارف الراجل داخل المستشفى، يقول لك ما عملتش حسابي، ان شاء الله البنك هيفتح بعد بكره. انتوا ما تقدروش تتصرفوا، تاخدين بالكم؟ في اوقات يعني الايه دي بتكملها الايه دي، انا ما ضحيش باسرتي عشان اصحابي، لان في ناس بتعمل كده. في 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 من الظواهر البايخه في المجتمع دلوقتي الشباب الجديد، انه بعد ما بيتجوز عاوز يخرج مع اصحابه اكتر ما يقعد في بيته. يعني ظاهره ما كانتش موجوده زمان، بقت موجوده دلوقتي كتير. فبنقول له عيد اولوياتك، وفي الوقت نفسه بيتكلم على بعد تاني، ان في بعض الناس من الاصدقاء ومن الجيران الصق من الاخ نفسه. ففي كده وفي كده. احنا في عدد 18. الانسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه. دي جت قبل كده واعتقد قدس ابونا قالها لكم يمكن في الاصحاح السادس او حاجه بدري كده، بس انا هقول معناها باختصار، هقولها تاني. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه. يعني إيه يسقف ويضمن صاحبه؟ لما واحد يكون مديون بيبقى محتاج واحد إيه؟ يضمن. فكانت علامة الضمان إن الواحد يسقف قدام شهود، يعني يقول له خلاص دينك عليا، مادام سقف وقال دينك عليا. دي كانت علامات زمان، زي ما العذر الدمشقي حط ابراهيم حط ايد العذر الدمشقي تحت فخذه، لان دي كانت علامه من علامات القسم زمان. اهو التسقيف بالايد قدام الناس يعني اشهدوا انا هضمن فلان. خلي بالكم لان الكلام ده ليه بعدين. البعد الاولاني بيقول لك ما تتسرعش انك تضمن انسان ما انتش عارف المحتاج. لازم تديله حتى لو في بيتك رغيف واحد تقسمه معاه. أشعية 58 بيقول كده، المحتاج تديله. المسيح قال من طلب منك الثوب اترك له الرداء. بس برضو في نقطة تانية عايزينك تكون حكيم. المحتاج بجد والمستحق الاحتياج لو ما اديتلوش تبقى ملام أمام الله، والمستهتر اللي بياخد الفلوس عشان مثلا يلعب بيها قمار او يصرفها في السفه لو انت اديته تبقى انت مش حكيم، لان ممكن يطلب منك مره واتنين وانت تحتاج وهو ما يسددلكش، لان هو اعتاد على القرش السهل. في ناس كده، في ناس اعتادت التسول، في ناس اعتادت انها تاخد من غير ما تتعب. فالاول انت عارف انك ممكن لو ضمنت واحد ممكن تخش السجن، لان هو لو ما وفاش. طب انا عندي فلوس وضمنته دي مقدور عليها، المشكله مش في دي، ان في واحد ما عندوش فلوس ويكتب على نفسه وصل امانه. في حد يعمل كده؟ يقول لك لا، ده نوع من انواع الجهل، ده نوع من انواع الحكمه، لانك انت ما عندكش الرصيد اللي يكفيك، فهو مش هيدفع، مش هيدفع لانه مش ماشي بالاستقامه. طيب انت هتعمل ايه؟ هتخش السجن مكانه. انتوا عارفين ان حصل كده مع ناس ايام ما كان في استثمارات وبتاع، كانت في ناس بتعمل كده عشان ياخد قرض ب 20 و30 و40 مليون دولار، كان يجيب 3-4 ضامنينه وبعدين يروح ياخد الفلوس دي ويهرب. مين يخش السجن؟ يا تدفع يا تتسجن، لان الضامن شريك متضامن في مسؤوليه القرض بالكامل بالكامل. عدد 19، محب المعصيه محب الخصام، المعلي بابه يطلب الكسر. محب المعصيه محب الخصام، يعني الراجل بتاع الشكل ودايما كده عنده عصيان لوصايا ربنا، وعنده عصيان للكنيسة، وعنده عصيان لأب اعترافه، ويقول أنا ماليش كبير وأنا رأيي من دماغي، تتوقع منه إيه غير المشاكل؟ هو لازم يكون بيجيب مشاكل. والمعلي بابه، يعني اللي علّى بابه يطلب الكسر. يعني إيه المعلي بابه؟ يعني إيه؟ عارفين يعني إيه المعلي بابه؟ دي كناية عن الكبرياء والذات العالية. فلما الإنسان يفضل يتشامخ ويفضل يعلي بابه، يعني يعلي مقامه، يعلي مقامه. كان زمان يقولوا كده، الباب بتاع الملك اسمه الباب العالي، الباب بتاع السلطان اسمه الباب العالي. فيقولوا انت رايح فين؟ يقولوا أنا رايح الباب العالي، يعني رايح الديوان والمكان بتاع السلطان. فبيقول لك المعلي بابه، يعني اللي بيفتخر، اللي عمل من نفسه ملك واللي عمل نفسه سلطان على الناس اللي حواليه، دون أن يدري يطلب لنفسه الكسر، هيجيب لنفسه الخراب. لأن انتوا عارفين الآية بتقول إيه؟ قبل الكسر وقبل السقوط تشامخ الروح. فالإنسان اللي بيعلي باله بابه ويعلي مقامه ويعلي نفسه على الناس دون أن يدري، هو مغرور باللي هو فيه، لكن نهايته هتكون نهاية الإيه؟ الكسر. بصوا على كل ديكتاتوريات العالم اللي كانت بتتكلم بافتخار، مفيش حد افتخر. ناس مرة تقول احنا المملكة التي لا تغرب عنها الشمس، مستعمراتنا من الشمال للجمال، فين دلوقتي المستعمرات دي؟ كله راح. واحد تاني يقولك احنا الدم الازرق انقى دم في العالم، فين ده؟ راح. مفيش انسان. هيرودس لما كان باب عالي، ده غير هيرودس اللي سلم المسيح. فاعمال 12 يقول لك كان يتكلم كإله، فضربه الرب والوقت خرج دود من بطنه. المعلي بابه ماشي في طريق الكسر. مفيش أحلى من الإنسان المتضع اللي بيتمتع بستر ربنا عليه. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. في آية بتقول كراهة الرب ملتوي القلب، كراهة الرب ملتوي القلب. يعني ايه الكلام ده؟ ملتوي القلب متكلم ومتقلب اللسان، دولة بيفكرون بفئة كانت تعبى السيد المسيح قوي، اسمهم فئة الكتبة والفريسيين. ده ينطبق عليهم الكلام، دولة الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في الشر في السوء. ليه؟ لأن في الآخر بينكشف. في الأول هو فاكر نفسه أكثر ذكاء من الكل اللي حواليه، فيقول لك أنا أعرف أكلم كل واحد بلسانه، ويبقى فخور قوي في الناس. حتى في تعبير كده مش عارف تعرفوه، لا، يقول لك أنا أعرف أثبت كل واحد في مكانه، يعني وأعرف أضبط كل واحد إزاي، ده بكلمتين وده بطريقة وده بطريقة وده بكلمتين. الحقيقة هو فاكر نفسه اللي بيفهم. مع الوقت الناس بتفهم هو مين، فبتكون عاقبته ايه؟ سوء. اللي عملوا الاسلوب ده مع رب المجد يسوع الكتب والفريسيين كانوا ملتوى القلب، يقولوا له يا معلم، واخدين مالكم من الكلام؟ يقولوا له ايه؟ وهم يريدوا ان يصطادوه بكلمة، فيعملوا له كل مرة فزورة، يجيبوا له واحدة، شوفوا التواء القلب، يقولوا له انت بقى المعلم، موسى قال لنا دي تترجم، ها ايش قولك؟ لو قال تترجم فين بقى الحنية بتاعته اللي الناس بتتكلم عنها؟ ولو قال براءة يبقى كسر الناموس. يا معلم يا معلم، احنا عارفينك انت يهودي لا غش فيك، الرومان بياخدوا مننا ضريبة، ندفع ضريبة ولا مندفعش ضريبة؟ شايفين بيصطادوه ازاي؟ لو قال لهم ما تدفعوش الضريبة يبقى أنت ثائر ضد الرومان، ولو قال لهم ادفعوا الضريبة يبقى أنت متعاون مع الرومان. وفي كل الأحوال هنمسك عليه غلطة. فمرة ما كانش يرد عليهم، ومرة كان يرد عليهم بحكمة تبكتهم وتخلصهم. لكن إذا كانوا هم كده، هل يصح ابن ربنا يكون ملتوي القلب أو ملتوي اللسان؟ يعني أنا عشان يكون عندي مصلحة مع فلان الفلاني أكلمه بطريقة فيها دهاء وفيها محبة كذابة وفيها وفيها وفيها، وبعدين أروح لواحد تاني ألاقي سلطانه أعلى أقول له أنت عارف كنا بيتكلم معاك ويقول لك إيه؟ ينفع كده؟ ولاد ربنا يكونوا ملتوى القلب؟ المشكلة في خطورتها نهايتها إيه؟ نهايتها أنه يقع في السوء. من يلد جاهلا فلحزنه فلخزيه ولا يفرح أبو الأحمق. دي اتكررت كتيرة قوي قوي، أن مفيش حاجة تحزن الأب والأم قد أن ابنهم يكون في صفة الحماقة. والحماقة في العهد الجديد مقصود بها إيه؟ الإنسان البعيد عن ربنا اللي عامل زي الابن الضال. مفيش حاجة تحزن قلب الأب والأم إلا الولد اللي شغال من دماغه حواليه أصدقاء السوء وعايش الخطية. فهو الحقيقة ما أضافش جديد من الآية دي أكثر إنه بيقر واقع. وعشان كده يحفزنا لتربية أولادنا في مخافة ومحبة الله، هو ده اللي هيحفظهم من الجهالة الروحية. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. يعني ايه الكلام ده؟ لان عاوزين نفهمه بطريقتين. القلب الفرحان يطيب الجسم. يعني ايه القلب الفرحان يطيب الجسم؟ يعني الانسان لما يكون عنده طاقة ايجابية، يكون عنده طاقة ايجابية ونفسه قوية ومبتسم وبيفكر في الإيجابيات ما بيفكرش في المصايب والسلبيات، تلاقي عنده حيوية وتحس إنه ما بيكبرش في السن، وتحس إن عنده 70 سنة وشباب أكتر من واحد عنده 30 سنة. ليه؟ قلب فرحان، قلب متشال. بيقولوا إن كان في واحدة قصة كده سمعتها، جت كده يعني جت على النت، يعني أنا قريتها على النت، إن بس دي قصة حقيقية. سيدة جالها المرض بتاع الكانسر وهي عندها 78 سنة، 78 سنة وعالها جالها كانسر. فلما الدكتور بيقول لها كده، يعني you have few months to go، انت عندك شوية شهور وتطلعي، قالت لا مش هيحصل. فبيقول لها ازاي؟ قالت له لان انا كان عندي امنية ان انا اتسلق الجبل الفلاني ومش هموت قبل ما اتسلقه. ما ينفعش، انا اوريدي اشتريت الادوات بتاع تسلق الجبال. عندها 78 سنه طالعه جبل، احنا عندنا ناس 50 ده ما عرفوش يطلعوا السرير. يعني السرير لازم مجهود، وعشان ينزل من السرير يقول هات ايدك يا ابني. فشوفوا الطاقه الايجابيه دي. الحاجه الغريبه ان الست دي عاشت من 78 سنه ل 92 سنه وطلعت الجبل ونزل بباراشوت من طياره. بقيت الحكايه يعني ده ايه ده؟ ايه النفسيات دي؟ هو عاوز يقول حاجة، إن لما الإنسان يكون كل قلبه رجاء وكل قلبه حب وكل قلبه طاقة، تلاقي الجسم فرحان، الجسم مش حاسس بالألم. الجسم عكس الإنسان المكتئب، تقول له ازيك يقول لك أشتكي لك من إيه ولا من إيه ولا من إيه، الركب ولا الظهر، الرقبة ولا الصداع. تقعد معاه 5 دقايق تحس انك دخلت مصحة، لان من كتر الشكاوي. او اللي يقولك اللي زي ده، ارجع للآية تاني. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة مش مقصود بها الانسحاق التضاع، الروح المكتئبة يعني، تجفف العظام. يعني تلاقي الانسان كمشان في نفسه كده وبعد عنك يركبك الهم، تقعد معاه 5 دقايق تقول ما علينا مش مهم تقول ايه. المهم يعني ان فهو عاوز يقول لك ان على قد ما يكون عندك طاقه ايجابيه، في ناس كده، في ناس كده تحس ان هي بتستنشق الطاقه الايجابيه. يعني تقول له المشكله دي الكنيسه فيها 99 مشكله، يقول لك نشتغل انت حفزتني. واحد تقول له الكنيسه فيها 4 مشاكل، يقول لك هنحل ايه ولا ايه، ما هو ما فيش فايده. ففي واحد كده يبططك وفي واحد يشعللك. فعاوز يقولك ان الانسان اللي قلبه قلب طفل وقلبه قلب فرحان ودايما مبتهج ده بيخلي الجسم كله في حالة من حالات الايه؟ الشباب والحيوية. الشباب والحيوية. ربنا يدينا، ربنا يدينا. لكن الروح المنسحق في التوبة ده حاجة تانية، اللي بيكلم عنه داود النبي في المزمور 50 الروح المنسحق، دي قصة تانية. احنا وقتنا سرقنا، قلب الفرحان يطيب الجسم. الشرير يأخذ رشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. هنوقف عند الآية دي. يعني ايه الشرير يأخذ رشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء؟ انتوا عارفين يعني ايه من الحضن؟ يعني لما الواحد يحط ايده في عبه عشان يطلع الفلوس، فالشرير يقبل ان ياخد الفلوس منك انت علشان يعوج القضاء. يعني ايه؟ يعني يديلك حق مش بتاعك، او يديلك حق بتاع واحد تاني يبقى ظلم. والمشكلة يا جماعة ان في الرشوة او في اي خطية اول مرة الانسان يقع فيها، اول مرة الانسان يقع فيها ضميره يوجعه، تاني مرة الإنسان يقع فيها يوجعه شوية، تالت مرة يقولك ما البلد كلها كده، رابع مرة لو أنت ما اديتلوش رشوة يأذيك. بس عيب الرشوة أنها تعوج إيه؟ القضاء. كلمة تعوج القضاء يعني تعوج الضمير، تعوج الإيه؟ الضمير. أنتوا عارفين أن من الوصايا اللي بتتقال للكاهن لا يكن لك خاصة. ليه؟ لأن لو الكاهن اتلم حواليه شوية أغنياء وبغددوه فسحوه عزموه ودوه ورجعوه، بعد الوقت ما يبقاش في ضمير، هيبقى ضميره لمين؟ للي بيكرمه. فلما واحد يجي متأخر من القداس يشخط فيه. طب ولو واحد من الخاصة اللي بتأكله وتشربه وتفسحه يقول تعال 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 ناولك، تعال ولا ناولك. هي إن الإنسان لما بيبقى مكسور بسبب الرشوة أو بسبب التقدمة المادية، القضاء اللي هو ضميره يبقى معوج مش ستريت فورورد زي ما المفروض. ربنا يديكم نعمة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.